شباب هاي قالوا والله بس قالوا
هكذا قصدك تكلم بالعربي اسمع شو اسمع كم استطيع لا لا لا
حتى يعني ما عندنا واحد يتكلم عربي لازم تكلمه باللغه الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام شيخ الإسلام في عصره محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن أعظم نواقض الإسلام 10 نواقض. تقدم أن عادة المصنفين رحمهم الله تعالى عند التأليف والتصنيف أنهم يبتدئون كتبهم بالبسملة، وذلك اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ رسائله وكتاباته بالبسملة، أي يأمر أن يكتب عند رسائله البسملة، وإلا فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كان كاتبا وما كان يكتب شيئا، ولكن كان له كتابا يكتبون له فإنه إذا كان يكتبون له رسائل كان يأمر أن يبتدأ بالبسملة قبل كتابة ما أراد عليه وسلم كتابته، لأنه كما قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا كما أخبر الله عز وجل أنه أمي، ومعنى ذلك أنه لا يكتب ولا يقرأ كذلك أيضا المكتوب. فإذا عادة المصنفين رحمهم الله تعالى عند التصنيف والتأليف أن يبتدئوا كتبهم بالبسملة، وذلك أيضا استعانة بالله عز وجل. وقد تقدم معنا بعض ما يتعلق بالبسملة ومسائلها في الدروس السابقة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أن أعظم نواقض الإسلام 10 نواقض. عادة المصنف رحمه الله في رسائله أيضا أنه قبل أن يذكر مقصوده يبتدي الأمر بالعلم، وهذا له أصل في الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل لما أمر عباده أن يعلموا توحيده أمرهم بالعلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبداية بالعلم أو الأمر بالعلم له دليل من الكتاب والسنة، ولذلك فإنكم تقرؤون كتاب الله عز وجل ترد فيه آيات كثيرة يخبر الله عز وجل عن الأمر بالعلم، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، واعلموا أن الله سميع بصير، واعلموا أن الله ما تعملون خبير، واعلموا. وهي آيات كثيرة الله عز وجل يأمر عباده أن يعلموا ما يلقي عليهم أو ما يلقى عليهم. فالمصنف رحمه الله تعالى عادة في كتبه يبدأ أولا الأمر بالعلم، لأن هذا الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا ما يتعلق بدينهم، لا سيما ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، بتوحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. فالأمر بالعلم إذن هو أن تعلم شيئا كنت تجهله، فإذا قيل اعلم كذا بمعنى هو الأمر بشيء أن تعلم بشيء كنت تجهله قبل. وقد يقال لبعض الناس اعلم لأجل التنبيه، لا أنه كان لا يعلم ذلك، ولكن الأصل إذا عبر عبارة اعلم فمعناه هذا، لكن إذا قيل إفهم فمعنى أنه كان يعلمه لكنه لم يكن يعرفه أو يفهمه كما أريد أن يفهم منه أو نحو ذلك. بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم. والعلم المأمور هو علم الكتاب والسنة، وهو علم الذي ينبغي لكل مسلم يطلبه. وأما العلوم الدنيوية فإنها وإن قيلت إنها علوم إلا أنها ليست بمأمورة، بل إن الله عز وجل لم يذكر العلوم الدنيوية في الكتاب إلا على سبيل الذم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولا يقال علوم العلوم الدنيوية إنها علم إلا مع التغيير، فلا يقال مثلا الطب إنه علم إلا إذا قيل علم الطب أو علم الهندسة أو غير ذلك مما يقيد بها تلك العلوم. وإلا فالعلم إذا أطلق هو علم الكتاب والسنة. والعلم لا يكون أو لم يمدح العلم في الكتاب والسنة إلا أريد به علم الشرع. وأما ما يفعله بعضهم في المدارس من أنهم يبتدئون الحث على العلم بالآيات التي تدل على علم الله يرفع، إلا هذا خطأ وعدم فهم، وربما يكون جرأة على الله عز وجل ورسوله. فإن الله لم يأمر عباده لا تعلم الهندسة ولا تعلم الطب ولا غير هذا أمرا إيجابيا، ولا أثنى أيضا على أصحابها. وإن كان من له علم بهذه الأشياء يكون أرفع ممن ليس له علم بهذه الأشياء، لكن مع هذا لم يمدح الله عز وجل تلك العلوم في كتابه. فصرف الآيات إلى تلك العلوم، وأن الله عز وجل مدح تلك العلوم، وأن المراد يرفع الله الذي أمر منكم تلك العلوم، هذا خطأ وربما يكون تجرؤ وتجاسر على الله عز وجل ورسوله. بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى يبين أن أعظم نواقض الإسلام 10 نواقض. تقدم معنا معنى الناقض، وأن الناقض هو ما يكون أو يهدي ما يطرأ على المسلم ويهدم إسلامه، فهذا هو معنى الناقض. وأن الأصل كان كما تقدم معنا من النقض، كما تقدم أيضا الإشارة إلى هذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نواقض الإسلام، والإسلام المراد به هنا هو إسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو الدين الإسلامي، وهو آخر الأديان وأفضل الأديان وأخير الأديان وأحسن الأديان. وإلا فإن الإسلام في القرآن والسنة يطلق ويراد به إسلامان: الإسلام الأول هو الإسلام العام، والإسلام العام يراد به عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد. فإذا ذكر في القرآن الثناء على أهل الإسلام كأن يقال موسى أو قوم موسى إنهم من أهل الإسلام، أو أن نوح من أهل الإسلام أو غير ذلك، فالإسلام المراد هنا ليس الإسلام الذي يراد به إسلام محمد، وإنما هو إسلام عام مراد ذلك هو التوحيد. ولذلك فإن الله عز وجل لما يثني على أولئك ويخبرهم مثلا أنهم كانوا مسلمين أو نحو ذلك، فمعناه أنهم كانوا موحدين، أي ما كانوا مشركين، وليس معنى ذلك أنهم كانوا على شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، إذ لم يكن على هذه الشريعة إلا من جاء بعد محمد وآمن به. وأما الذين كانوا قبل محمد فإن إسلامهم إسلام عام، وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فلذلك الإسلام الذي ينسب إلى الأنبياء كنوح عليه السلام ويقول أمرت أن أكون من المسلمين، أو موسى عليه السلام يقول لقومه يعني توكلوا إن كنتم مسلمين وإن كنتم من أو غير ذلك، فإن المراد به هو التوحيد، أي يكونوا موحدين. وهذا هو الإسلام العام الذي يلزم على الجميع، أي على كل من آمن بالله عز وجل، سواء كان من المتقدمين أي من الأنبياء المتقدمين أممهم، أو كان من المتأخرين، فهذا إسلام للجميع. وإذا قيل أيضا الرسل كلهم مسلمون فالمراد به هذا، فالمراد به أنهم كلهم موحدون، وليس معنى ذلك أنهم كانوا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام إذا أطلق، فالمراد به إسلام الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبمعنى طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وأولئك الرسل كلهم ما كانوا على طريقة محمد، بل لمحمد شريعة ولهم شريعة أخرى، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وإسلام النبي صلوات الله وسلامه عليه كل ما أوحي إليه فهو إسلام، ومن خرج عن هذا الدين فقد خرج عن دين الإسلام. ومن خرج أيضا عن هذا الدين فهو يكون بهذا كافرا والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والناس في معنى الإسلام على ثلاث أقسام. فإن الأصل المراد بالإسلام هو الاستسلام، أن الناس يستسلمون لله عز وجل. والناس في هذا على ثلاث أقسام. فمنهم من استسلم لله عز وجل وحده، بمعنى أنه عبد وحده لم يعبد غير الله عز وجل، فهذا هو المسلم حقا، أن من آمن بالله عز وجل واستسلم له ولم ينقاد إلا له ولم يخضع إلا له، فإن هذا هو المسلم الصحيح، وهو الذي أراد الله عز وجل من عباده حين أمرهم الإسلام. وأما النوع الثاني من أصناف الناس في الإسلام، فمنهم من استسلم لله عز وجل، أي عبد الله عز وجل، لكنه مع ذلك عبد غيره، وهذا هو الذي يقال له المشرك. فإذا ذكر المشرك فليس معنى ذلك أنه لا يعبد الله عز وجل، لا، فالمشرك يعبد الله عز وجل، وما من مشرك إلا ويعبد الله عز وجل، لكن المشكلة التي حصلت عنده أنه يعبد الله عز وجل ويعبد غيره. ولذلك الله عز وجل يحكي عن أولئك الذين هم حكم عليهم بالشرك والذين هم كفار، أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل، لكن الأنبياء تبرؤوا من عبادات من تلك المعبودات غير الله عز وجل، ولا يجوز التبرؤ من جميع ما يعبدون أولئك المشركين، وإنما يتبرأ ما كانوا يعبدون غير الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ اعتزلتموهم، لأولئك أصحاب الكهف، وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله، أي ما يعبدون قوم إلا الله عز وجل، فإنهم كانوا يعبدون تلك الآلهة ويعبدون الله عز وجل، فيعتزل ما كانوا يعبدونه دون الله عز وجل، ولا يجوز الاعتزال عن عبادة الله عز وجل. وهذا معنى قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي من العبادات التي من المعبودات التي تعبدونه، ولا أنتم كذلك أيضا عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، إلى آخر الآية. هذا هو القسم الثاني. فالمشرك إذن لا يقال أنه لا يعبد الله عز وجل، فالمشرك يعبد الله عز وجل، لكن حصلت عنده شراكة أنه عبد غير الله عز وجل وعبد كذلك أيضا الله عز وجل. إلا قال الله عز وجل: جعلوا لله ما ذرأ نصيبا من الحرث، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فلا يصير لشركاء، وما كان لله فيصير لشركاء، ساء ما يحكمون. هذا هو أيضا القسم الثاني. أما القسم الثالث هو المستكبر، ويقال هو المستنكف عن عبادة الله عز وجل، فهذا هو الذي لا يستسلم لا لله عز وجل ولا لغيره، بمعنى لا يعبد الله عز وجل أبدا، لكنه علم بالعادة في الدنيا أن كل من استنكف عن عبادة الله عز وجل أذله الله عز وجل بأن يعبد غير الله عز وجل، لكن هؤلاء لا يعبدون الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل أخبر أن من استنكف عن عبادته واستكبر عن عبادة الله عز وجل، وهؤلاء هم الملحدون لا يعبدون الله عز وجل. فذلك تجد أن كثيرا من يعيش الآن في هذا العالم أنهم ليسوا لا حول الإسلام ولا حتى حول الشرك بالله عز وجل، أي أنهم لا يعبدون الله ولا مرة واحدة، تجد أنهم ليسوا حول الله عز وجل البتة، وإنما يستنكفون ويستكبرون عن عبادة الله عز وجل. وقد أخبر الله أن أولئك الذين يستكفون هم يكونون في جهنم والعياذ بالله عز وجل. أما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن فمن استسلم لله عز وجل وحده كان مؤمنا مسلما، ومن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم لله البتة كان مستنكفا مستكبرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن أعظم نواقض الإسلام 10 نواقض. قول المصنف رحمه الله تعالى أن أعظم 10 نواقض، هذه كلمة صحيحة ولا إشكال فيها، إلا أن الإشكال وقع في بعض النسخ التي لم يوجد فيها كلمة أعظم، فإن في بعض النسخ اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، وهذه عبارة مشكلة، لما تقدم معنا من أن نواقض الإسلام ليست محصورة بهذه 10، فهي كثيرة. وقد تقدم معنا أن الإمام نفسه المصنف هذه الرسالة يقول: إذا كان نواقض الوضوء 8 فالذي ينقض الإسلام أكثر من 400 ناقض. فإذا كان كذلك كيف يمكن له أن يقول اعل النواقض الإسلام عشرة؟ ذكر بعض أهل العلم أجوبة عن هذا الأمر. الجواب الأول أنهم قالوا أراد المصنف رحمه الله تعالى ما أجمع عليه، بمعنى النواقض الإسلام التي أجمع العلماء على أنها نواقض هي عشرة، وذكره الإمام سليمان بن سمحان رحمه الله وغيره من أئمة الدعوة، لكن ينتقد عليهم بأن هناك نواقض كثيرة متفق عليها بين أهل الإسلام أو بين علماء المسلمين، ومع ذلك لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى. فالمصنف لم يذكر لا سب الله عز وجل، هو متفق بين أهل الإسلام أن من سب الله يكون كافرا، ولا من سب النبي عليه وسلم ما ذكر ذلك، ولا أيضا ما ذكر من رمى عائشة بالكفر، وهذا متفق عليه بين أهل الإسلام أن يكون ناقض من نواقض الإسلام، ولا ذكر أيضا كثير من النواقض. فعلى هذا إذن قول المصنف رحمه الله أو القول بأن مراد المصنف رحمه الله بأن النواقض هنا ما أجمع عليه، هذا فيه نظر. من أهل العلم من قال إن مراد المصنف رحمه الله تعالى أصول النواقض أو مهمات النواقض، وتقدم معنا إذا أريد بالأصول فإن من أصول النواقض ما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، فإن وإن ذكر الشك أو ذكر كذلك الاعتقاد لكن ما ذكر القول، وكذلك أيضا ما ذكر كذلك أيضا أصل الترك، فإن ترك ما تقدم معنا أصل من أصول نواقض الإسلام، فإنه لا يمكن إذن أن يكون مراده أصول النواقض. كذلك أيضا من أهل العلم من قال إن مراد المصنف رحمه الله ونواقض الإسلام هنا نواقض الإسلام عشرة هو ما يكون يقع كثيرا ممن كان يعيش المصنف رحمه الله بين ظهرانيهم، وهذا القول هو الصواب، وبه سيذكر المصنف وبه صرح المصنف رحمه الله تعالى في آخر الكتاب أنه سيقول وهذه النواقض أعظم ما يكون خطرا ويقع به بعض الناس. فالشاهد من هذا إذن المصنف رحمه الله لا يعتقد أن نواقض الإسلام عشرة، ولا يجوز اعتقاد ذلك، فإن نواقض الإسلام أكثر وأكثر وأضعاف من هذا العدد، لكن مراده كما سيأتي في آخر الكتاب أن هذه النواقض أكثر ما يقع فيه الناس. ولو تأملت العالم الإسلامي كله ونظرت ما عندهم من النواقض تجد أن هذه النواقض العشرة هي التي عند كثير منهم أو أكثرهم، وإن يوجد عند بعضهم غير هذه النواقض، لكن حتى من يوجد عنده غير هذا النواقض تجد أيضا أن هذه النواقض تكون عنده. قال المصنف رحمه الله تعالى الناقض الأول الشرك في عبادة الله عز وجل. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذه النواقض بناقض عظيم، وهو من أعظم النواقض إن لم يكن أعظمها، وهو الشرك بالله عز وجل. لماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الناقض؟ بدأ المصنف رحمه الله هذا الناقض لأنه أولا كما أشرنا إليه أعظم النواقض، وهو أعظم الذنوب وأكبرها لأدلة كثيرة دلت على ذلك. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ فقال عليه وسلم الشرك بالله، فإن أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وله ميزات ستأتي معنا إن شاء الله. لذلك أيضا كذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الناقض وهو شرك بالله عز وجل، لأنه أيضا هو مقصود إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس. فإن الناس لا شك الذين كان لم يرسل عليه الصلاة والسلام أو الذين كانوا قبل عليه من الجاهلية كما سيأتي معنا إن شاء الله في دروس تأتي كان منهم من يصلي، ولذلك ما ذكر أن من ترك الصلاة يكون كافرا، ما بدأ به، لأن من حيث الأمر كان منهم من يصلي ومنهم من كان يزكي ومن غير ذلك، لكن هناك شيئا كانوا يفعلونه ويتقربون به إلى الله عز وجل وهو الشرك بالله، فأرسل الله عز وجل محمدا لهذا الأمر كما قال الله عز وجل غير محمد أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك أيضا بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا، ولأجل ذلك أيضا بدأ المصنف رحمه الله أن هذا الناقض الأول يصادم الدين كله، فإن الشرك بالله عز وجل يصادم التوحيد وضد التوحيد، والتوحيد هو دين جميع الأنبياء. فإذا كان إذن الإسلام العام كما تقدم معنا قبله وهو إسلام الذي أثبت لجميع الأنبياء عبادة الله وحده لا شريك له التوحيد بعينه، إذا كان هذا الإسلام العام فالذي يناقضه يكون ردة عامة، قد يكون الشيء ردة في ديننا لا يكون ردة في أديان أولئك الذين تقدموا، لكن فالشرك بالله عز وجل ردة في جميع الأديان وكفر في جميع الأديان. فلذلك المصنف رحمه الله تعالى بدأ به. أمر آخر أن الناقض يصادم الذي خلق الله عز وجل الناس لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمر أظهر من هذا كله وهو أن المصنف بدأ الكتاب لأن الذي يؤلف كتابا أو يكتب كتابا أو يتكلم عن شيء فإن الذي يصلح له بل الذي ينبغي له أن يراعي أحوال من يدعو إليهم أو من أحوال المدعوين، أن ينظر الناس الذين هم يدعوهم إلى الله عز وجل، وكذلك أيضا لابد أن يراعي أيضا ما يوجد عندهم من الخلل. فإذا جئت إلى قرية مثلا تجد الناس كلهم مصلون، فلا يصلح لك أن تتكلم عن الصلاة لأنهم هم مصلون أصلا. وإذا وجدت مثلا جئت إلى قرية الناس كلهم بعيدون عن الزنا، فلا يصلح أن تأتي وتحذر من الزنا لأن تحذيرك من هذا ربما يوقعهم في هذا الشر لأنهم ما كانوا يعرفون أصلا. فربما بعض الشيء يقول بعد ذلك ما هذا الذي يحذر منه وكيف يكون بعد ذلك يقع فيه، لكن كان من حكمة الداعي إلى الله عز وجل أنه ينظر الخلل الذي عند المدعوين فيحذر منهم أو الذي لا يفعلونه فيحث عليهم. فالمصنف رحمه الله نشأ في زمن انتشر الشرك بأكثر أو بما لا يتصور. فإن المصنف رحمه الله تعالى لما بدأ هذه الدعوة وبدأ بالتوحيد الله عز وجل، فإن أكثر الناس بل ربما أكثر من ينتسب إلى العلم كانوا على الشرك بالله عز وجل، بل ربما كثير منهم ما كانوا يعرفون ما معنى الشرك. ولذلك المصنف تعب تعبا شديدا وطرد من بلد إلى بلد لأجل أنه كان يدعو، وكان بعضهم يدعي أن عنده دين جديد، وبعضهم ربما يقول إن محمد عبد الوهاب يريد أن يكون نبيا أو نحو ذلك من هذه الادعاءات التي سببها عدم معرفة هذا الأمر هو شرك بالله. فالمصنف إنما بدأ بهذا الناقض أو إنما بدأ هذه النواقض بشرك بالله عز وجل لبيان أن الذين كانوا في زمنه كانوا يقعون في شرك بالله عز وجل أكثر وأكثر. فهذا إذن هو سبب بداية المصنف رحمه الله تعالى بهذا الناقض. ما يليه بعد ذلك، فما معنى الشرك إذن؟ الناقض الأول هو شرك بالله عز وجل، فما معنى الشرك؟ تقدم معنا في دروس كثيرة معنى الشرك، لكن خلاصة ما في هذا أن الشرك بالله عز وجل، الشرك أصلا في لغة العرب يقال فلان شريكي إذا كان هو وغيره يشتركان معه في شيء فيقال فلان شريكي. فالشيء الذي يكون بين اثنين أو أكثر يقال إنه شرك، يقال إنه شرك. ومن ذلك قول الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام لما طلب من ربه أن يشارك أخاه في الدعوة، قال وأشركه في أمري أي في دعوتي، أي تكون الدعوة بيننا بين موسى عليه السلام وهارون عليه السلام أو عليهما السلام. فهذا يقال له شرك في لغة العرب. إذن ما معنى الشرك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح من أقوالهم الناس اختلفوا في هذا الأمر اختلافا عظيما، وأكثر الطوائف الذين ينتسبون الإسلام سواء كانوا من الصوفية أو الأشاعرة وغيرهم إنما يقعون في الشرك، وهذا هو السبب لعدم معرفتهم تعريف الشرك. فلا يتصور أبدا لفظ الشرك، الناس كلهم يعتقدون أنه محرم. فلو ذهبت عند قبور وقلت له كيف الشرك، هل يجوز الشرك؟ يقول والله لا، الشرك محرم بالكتاب وسنة الإجماع. ولا تجد مسلما، لا تجد ولا يمكن أن تجد من ينتسب الإسلام ويقول لك إن الشرك نحن نفعل الشرك. بل حتى الكفار ما كانوا يعتقدون أنهم يشركون بالله عز وجل، ولذلك يخبر الله عز وجل يوم القيامة أنه لما قيل نشرك يقولون والله ما كنا مشركين، هم يعتقدون أنه ليس مشرك. إذن فلا أحد أول يسأل نفسه الشرك، لماذا؟ لأنهم لم يعلموا ضابط الشرك ولم يعلموا تعريف الشرك. فما معنى الشرك إذن؟ فبعضهم وهم الأشاعرة والصوفية إذا قلت لهم ما معنى الشرك يظنون أن معنى الشرك هو أن تعتقد أن هناك خالق غير الله عز وجل، ويقول أنا ما أعتقد، أنا لو دعوت العولي الفلاني أو استغيت بولي الفلاني أنا ما شركت بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الشرك عنده أصلا هو أن يعتقد أن هناك خالق غيره، ويقول أنا ما أعتقد أن عبد القادر خالق ولا شيء من هذا، وهذا كما سيأتي معنا باطل في دروس إن شاء الله ستأتي. كذلك أيضا أولئك المعتزلة لو قيل لهم ما معنى الشرك يقولون معنى الشرك عندنا إثبات الصفات، يعني لو قلت إن الله له سمع وله بصر هذا هو الشرك بعينه. إذن لو أحد دعا الولي الفلاني يقولون ما وقع في الشرك، لأن الشرك عندنا هو هذا، يعني الذي يقول إن الله له سمع وله بصر هذا هو المشرك، وأما ذاك ليس مشرك. لكن تعريف أهل السنة والجماعة للشرك هو أحسن التعاريف لدلالة الأدلة الكثيرة على ذلك. فما هو إذن تعريف أهل السنة رضوان الله عليهم للشرك؟ تعريفهم هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، هذا هو أحسن تعريف للشرك وأول تعريف للشرك. أن الشخص يعتقد أن شيئا ما أيا كان يساوي الله عز وجل في شيء من خصائص الله عز وجل، فإن الله عز وجل له خصائص كما هو معلوم، فله الله عز وجل له العلوية الكاملة، له العبادة الكاملة، ولا يجوز المسلم يعبد غير الله عز وجل. فلو عبد غيره إذن ساوى هذا غير الله عز وجل في شيء من خصائص الله عز وجل، فيكون هذا مشركا. كذلك أيضا في أفعاله، فالله عز وجل هو واحد في أفعاله، إذا كان كذلك فلو اعتقد الشخص أن هناك خالق غير الله أو أن هناك رازق غير الله يقال إنه مشرك. كذلك أيضا لو اعتقد الشخص أن كمال المعنى في الصفات أن العلم الكامل لغير الله عز وجل وأن هناك شخص يعلم الغيب يقال هذا مشرك، لأنه أيضا ساوى الله عز وجل غيره في شيء من خصائص الله عز وجل. يدل على ذلك قول الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتعريف الشرك ورد في القرآن لأجل دلالة هذه الآية العظيمة على تعريفها، لأن الله عز وجل أخبر عن أولئك أنهم قالوا كن ذاك رأت عرفوا ما معنى الشرك القيامة، ولذا أخبر الله عز وجل عنه أنهم يقولون ترى إن كنا لفي ضلال مبين متى إذ نسويكم رب العالمين. إذن فتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل هو الشرك، سواء كان هذا أي شيء سواء كان في أفعاله أو في ألوهيته أو فيما يتعلق به من أسماء وصفاته مما يكون من كمال المعنى، فهذا هو الشرك بالله عز وجل. والشرك بالله عز وجل عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون شركا أكبر أو يكون شركا أصغر. فقول المصنفون الشرك يريد به الشرك الأكبر، فالذي يكون ردة وناقض من نواقض الإسلام هو الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فلا يكون كفرا ولا يخرج الشخص بسببه من دين الإسلام. إذن فما معنى الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو كل تنديد لله عز وجل، أي كل من اعتقد الشخص أن الله عز وجل له نظير في ذاك، أو كذلك أيضا وورد في الكتاب والسنة أن صاحبه يخرج من دين الإسلام. وأما الشرك الأصغر فخلافه، الشرك الأصغر كل ما ورد في الكتاب والسنة أنه شرك ورد في الكتاب والسنة أنه شرك، لكنه مع ذلك لا يتضمن الخروج من دين الإسلام، فهذا لا يقال إنه شرك أكبر، وإنما يقال هو شرك أصغر لا يخرج به شخص من دين الإسلام. يتصور ذلك أن يقال الشخص الذي يفعل التسوية بين الله عز وجل وبين مخلوقاته، فهذه التسوية إما أن تكون واقعة في نياته أي في قلبه، فيعتقد في قلبه أن هناك شيئا يساوي الله عز وجل في ألوهيته وفي عبادته، فإذا اعتقد ذلك هذا يكون كفرا شركا أكبر ناقض من نواقض الإسلام. لو اعتقد الشخص أن مخلوقا يعظم كتعظيم الله عز وجل، أو أن مخلوقا له العبادة الكاملة كما يعبد الله عز وجل، أو أن مخلوقا يذبح له كما يذبح لفلان وغير ذلك، فهذا يعتبر ردة عن دين الإسلام. هذا هو التسوية التي تقع في القلوب، فالتسوية التي تقع في القلوب الأصل فيها أنها تكون شركا أكبر، لكن قد تكون أصغر. فكيف يكون ذلك؟ لو اعتقد الشخص أن شيئا ما تنبه شيئا ما ينفع لكن بإذن الله عز وجل، وليس هناك دليل يدل على ذلك. يعني لو اعتقد مثلا أن الشجرة الفلانية تنفع لعلاج الأمر الفلاني لكن بإذن الله عز وجل لا بذاتها وإن بإذن الله عز وجل، فهذا اعتقد شيئا هو شرك أصغر. لماذا لا يكون أكبر؟ لأنه لا يعتقد أن هذا يستقل بهذا الفعل، وإنما يعتقد أنه ينفع بعد إذن الله عز وجل. فيقال هل هناك دليل يدل على ذلك أي أن هذه الشجرة تنفع ويدل على هذا دليلان، إما يرد في الكتاب والسنة أن هذه الشجرة وهذه الدولة الفلانية تنفع، أو أنه يعلم بالتجربة، يعني جربه أناس سواء كانوا معنا أو كانوا قبلنا وعلموا أن هذه شجرة دواء لكذا، فإنه إذا علم التجربة علم بهذا أنها تنفع ولا شك في ذلك، لكن تنفع بإذن الله عز وجل. وكذلك أيضا ما ورد في الكتاب والسنة أن الرقية مثلا تنفع، هذا ورد في الكتاب والسنة، إذن فلا يعلم أن هذا الشيء ينفع أو يضر إلا بشيئين، إلا بورود الكتاب والسنة في ذلك أو بالتجربة من ذوي الخبرة، وليس لكل أحد. فإذا إذا لم يكن في الشيء هذا ولا ذاك يقال هذا شرك بالله عز وجل من فعله، لكنه يكون شركا أصغر. لكن لو اعتقد أن هذه الشجرة تنفع أو تضر بذاتها لا يعني استقلالا فيقال هذا هو شرك أكبر، لأن اعتقادك طلع اعتقادك لم يكن معلقا بالله عز وجل. كذلك أيضا الشرك قد التسوية أيضا قد تكون في الأفعال، بمعنى أن الشخص كما يعبد الله عز وجل يعبد غيره، فيصلي لغيره، يصلي لله عز وجل، هذا يقاسه في الأفعال تكون شركا أكبر، تكون كذلك شركا أكبر، وقد تكون كذلك شركا أصغر، لكن الأصل أنها تكون شركا أكبر. لكن التسوية التي تكون في الألفاظ، يعني شخص ما لا يفعل شيئا ولم يعتقد بشيء لكن تكلم بعض الكلمات التي لا تستعمل إلا في حق الله عز وجل، هذا يقال شرك في الألفاظ، ليتكلم بعض الكلمات التي لا تستخدم ولا تستعمل إلا في حق الله عز وجل، فإن هذا يقال عنده شرك لفظي، والأصل في هذا أن يكون الشرك شركا أصغر، لأنه لم يعتقد ذلك ولم يفعل شيئا، وإنما تكلم به بكلمات لا يجوز استعماله في حق. فلو مثلا حلف الشخص بغير الله عز وجل، الحلف هو لفظ يتكلم به المسلم، لكن هو لفظ لا يستخدم إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز أن تحلف بأحد إلا الله عز وجل، تقول والله وتالله ونحو ذلك. لكن لو حلف الشخص بغير الله، كان يحلف بأبيه أو حلف بصاحبه أو حلف بصديقه أو من يكون عزيزا عليه، فإن هذا لا يقال إنه كافر من الإسلامية، لا، وإنما يقال هنا الآن سوى بين الله وبين مخلوقاته في اللفظ، بمعنى أنه استعمل اللفظ الذي كان خاصا بالله عز وجل بهذا المخلوق، فيكون بهذا عنده شرك أصغر لا يكون أكبر. اللهم إذا اعتقد في قلبه أن هذا الصاحب أو هذا الذي يحلف به يعظمه كتعظيم الله عز وجل، حينئذ يطلع إلى الشرك الأكبر، فيكون صاحبه مخرجا من دين الإسلام أو يخرج بذلك من دين الإسلام. هذا واضح إلى هنا، بارك الله فيكم. إن شاء الله سنقرأ غدا أو يحفظ.